بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. التجري بالمعنى المصطلح على ما تقدم، ماذا يراد به؟ ماذا يراد بالتجري بمعناه المصطلح؟ الجواب: إن التجري بمعناه المصطلح هو أن يقطع الإنسان بشيء ويخالف قطعه مع كون ذلك القطع مخطئا وغير مصيب للواقع. هذا هو التجري بالمعنى. وفي هذا اليوم سوف نذكر أقساما أخرى للتجري، ولكنها بأجمعها ليست من التجري بهذا المعنى، ليست هي من التجري بهذا المعنى المصطلح، فإطلاق التجري عليها ليس إطلاقا أصوليا، وإنما هو أشبه شيء بالإطلاق اللغوي. هناك 6 أقسام للتجري بغير المعنى المصطلح. الثلاثة الأولى التي سوف أذكرها إن شاء الله تعالى مرت الإشارة إليها في الدروس السابقة، أما الثلاثة الأخيرة لم يشر إليها فيما سبق. وهذه الأقسام 6 هي: أولا، أن يقصد الإنسان ارتكاب المعصية من دون أن يرتكبها بالفعل، فقط يقصد بلا ارتكاب. هذا تقدم بالأمس وقلنا الأخبار فيه مختلفة، بعضها تثبت العقاب عليه وبعضها تنفي العقاب عنه، وذكرنا وجهين للجمع بين الأخبار. هذا القسم الأول من أقسام التجري. القسم الثاني: أن يقصد الإنسان ارتكاب المعصية ويرتكب بعض المقدمات، وهذا أيضا تقدمت الإشارة إليه بالأمس في كلام الشيخ. مثل قلنا إنسان يقصد السرقة ويرتكب بعض المقدمات مثل إحضار السكين، هكذا مثلا. القسم الثالث: أن يقصد الإنسان ارتكاب المعصية ويرتكب ما يعتقد بكونه معصية ولكنه ليس بمعصية واقعا. يقصد ارتكاب المعصية ويتلبس ويرتكب ما يعتقد أنه معصية ولكنه ليس بمعصية، ولعل هذا أيضا مرت الإشارة إليه في الدروس السابقة. الثلاثة هذه الأخيرة التي الآن سوف أذكرها لم تمر الإشارة إليها. الرابع أن يقصد الإنسان، أن يتلبس الإنسان. قبل أن أبين الرابع، نحن رأينا في هذه الأقسام الثلاثة يوجد شيء مشترك وهو القصد. في الأول قصد، في الثاني قصد، في الثالث قصد المعصية. لكن الأول قصد المعصية بلا إضافة شيء، في الثاني قصد المعصية زائد ارتكاب بعض المقدمات، في الثالث قصد المعصية زائد ارتكاب ما يعتقد أنه معصية. أما في هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة نقول القسم الرابع أن يتلبس الإنسان بما يحتمل أنه معصية رجاء تحقق المعصية. هو إنسان عادة يجيب الجيد بنية الرجاء، هذا صاحبنا لا يأتي بالسوء بنية الرجاء، يتلبس بما يحتمل أنه معصية رجاء أن يكون، هذا أيضا تجري، رجاء أن يكون معصية. والخامس أن يتلبس بما يحتمل أنه معصية لكن لا رجاء، هاي بما يحتمل اشتباه، بما يحتمل، أنا أقرأ بما يحتمل اشتباه، بما يحتمل أنه معصية لكن من دون رجاء، وإنما نتيجة قلة مبالاة، عدم مبالاة. فهو يرتكب شيئا يحتمل أنه معصية لكن لا بقصد أنه معصية، لا برجاء أن يكون معصية، وإنما بلي لا يبالي سواء كان معصية أم لا، لا يبالي. القسم الأخير أن يتلبس بما يحتمل أنه معصية رجاء أن لا يكون، رجاء أن لا يكون معصية. هذه ثلاثة أقسام أخيرة، هذه الثلاثة أقسام الأخيرة يا إخوان التي قلنا تشترك هي في شيء واحد أيضا، هذه أيضا تشترك في شيء واحد، أنه يتلبس بما يحتمل يجمعها، أي جامع بين هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة، أنه تلبس بما يحتمل واقعا أنه معصية. لكن الفارق بينها في الرابع كنا نقول يتلبس بما يحتمل رجاء أن يكون معصية، في الخامس نتيجة قلة مبالاة، في السادس رجاء لا يكون معصية. ففي جميعها الشيء الذي يرتكبه المكلف يحتمل أنه معصية. في هذه الثلاثة الأخيرة نقول شيء، إنما يكون الارتكاب في هذه الثلاثة الأخيرة قبيحا مذموما فيما إذا فرض أن احتمال المعصية كان احتمالا منجزا، يعني الشيء الذي أرتكبه هو كل شيء إنسان يرتكب احتمال المعصية فيه غالبا، لا أقول دائما، غالبا الإنسان حينما يرتكب شيء احتمال المعصية فيه موجود. الآن إذا أكل طعام أنا، أشرب شراب أنا، ما أشرب، احتمال المعصية فيه موجود، لأنه احتمال غصب موجود، احتمال أنه نجس موجود. لكن بما أن هذا الاحتمال ليس بمنجز،
أو ليس بمنجز، من باب أنه احتمال في الشبهة البدوية، والشبهة البدوية يجري فيها إصالة البراءة، فاحتمال المعصية هذا في حكم العدم. إذن إنما احتمال المعصية يكون موجودا وثابتا لو كان منجزا، كما إذا كانت الشبهة شبهة محصورة. يعني كان عندي إناءان، أحدهما خمر والآخر ماء، ولا أميز الخمر من الماء، وأرتكب واحد منهما، هذا الواحد الذي أرتكبه يحتمل أنه معصية لاحتمال أنه خمر. هنا تأتي هذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة، هنا تأتي، حيث مرة أرتكب أحد هذين الإناءين رجاء أن يكون هو الخمر، ومر لقلة المبالاة، ومر رجاء أن لا يكون خمرا. إذن هذه الاحتمالات الثلاث، هذه الأقسام الثلاث الأخيرة، إنما تجري، توجد، تثبت، تحصل، متى؟ لو كانت الشبهة شبهة بلي محصورة، هناك ارتكاب أحد الأطراف يحتمل فيه معصية لاحتمال أنه خمر، والاحتمال هذا منجس. أما إذا كانت الشبهة بدوية، مثل إناء واحد، كان إناء واحد لا أعلم أنه خمر، هاي ليست علم إجمالي ما موجود، ليست الشبهة محصورة، هنا علم إجمالي ما موجود، إناء واحد وحده وحده افترض لا أعلم أنه خمر أو أنه ماء، هنا احتمال المعصية في حكم العدم لأن تجري البراءة، فاحتمال المعصية كأنه لا يتحقق أبدا. إذن هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة تجلى لنا يا إخوان، هي إنما تجري إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، محصورة يعني أعلم إجمالا إما هذا إما هذا حرام. أما إذا بدوية لا تجري هذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة، لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال المعصية بعد جريان إصالة البراءة. خب هذا إن شاء الله صار واضح. إذن هناك للتجري أقسام ستة أخرى، هاي التي ذكرتها بغير المعنى المصطلح. وهل هذه سؤال كالتجري بالمعنى المصطلح، وهل هذه كالتجري بالمعنى المصطلح في الحكم، في الحكم أي ماذا؟ في الحكم أي في القبح، كما تلك ذاك قلنا بأنه قبيح، طبيعي بالقبح الفاعلي، هنا هذه أيضا قبيحة بالقبح فاعلي، يعني يذم الشخص على نفسه الشريرة وعلى سوء. نعم تشترك هذه مع ذاك في هذا الحكم. إذن اتضح يا إخوان أن التجري له معنى مصطلح وهو ما تقدم، وله تكرار، هذا يا أخي منهج حتى أطبق العبارة، وله أقسام ستة بغير المعنى المصطلح، وهذه الأقسام الستة هذا الآن جديدا أذكره، لم أذكره فيما سبق، وهذه الأقسام الستة يجمعها جامع واحد، قلة المبالاة بالمعصية. في جميعها يوجد قلة مبالاة، نعم في جميعها يوجد قلة مبالاة. على أي حال، فهناك ستة أقسام أخرى للتجري لكنها بغير المعنى المصطلح، وحكمها حكم التجري بالمعنى المصطلح، كما ذاك قبيح يذم على نفسه الشرك، كذا هذه. ثم بعد هذا، بعد أن اتضحت لك هذه الأقسام الستة واتضح لك أن حكمها حكم التجري بالمعنى المصطلح، ننقل كلاما للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، يرتبط ويحوم يرتبط ويحوم حول هذه الأقسام التي الستة التي ذكرناها. ننقل ذلك الكلام لك يا أخي، وبهذا ننهي حينئذ التنبيه الأول من هذه من هذين التنبيهين، تنبيهات القاطع. طبق العبارة، يقول: ثم إن التجري على أقسام، يعني له أقسام أخرى بغير المعنى المصطلح، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو بالأحرى قل قلة المعصية. أحدها، قلت الثلاثة الأولى اتضحت مما سبق، بقي الكلام في الثلاثة الأخيرة، مجرد أحدها مجرد القصد إلى المعصية، الثاني القصد مع الاشتغال ببعض مقدماته. بلي لو كان يقول مقدماتها بالتأنيث أو ليس كان أو لا لعله على إحلام، هنا قال معصية، هنا مناسك، أنس ما كان سأتى به مذكر نرجع إلى الحرام لا يؤثر. والثالث القصد مع التلبس بما يعتقد أو يعتقد أنسب نقراها كونه معصية. الرابع أن يتلبس، وقلت التفتوا لأن هذه الثلاثة تشترك في جامع واحد وهو القصد، لكنه في الأول بلا زيادة الشيء، في الثاني مع الاشتغال ببعض المقدمات، في الثالث مع التلبس وما يعتقد كونه معصية. فهذه الثلاثة الأخيرة لم نذكرها فيما سبق، وتشترك أيضا قلت في جامع واحد، وهو ماذا؟ أن في جميعها ماذا؟ تلبس بما يحتمل أنه معصية. الرابع التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية، والخامس التلبس به يعني بما يحتمل كونه معصية لعدم المبالغ قلة مبالات يا أخي، يقول لك صادف الحرام، لم يصادف. السادس أن يتلبس برجاء التلبس برجاء يعني بما يحتمل كونه معصية برجاء ألا يكون معصية، عطف تفسير سوف يأتيك، وخوف كونها معصية. بلي يعني هو يتلبس لكن يخاف كونه معصية فيرجو أن لا يكون معصية. خب هذه الثلاثة الأخيرة قلنا متى تجري، أين تثبت، أين تحصل؟ إذا كانت الشبهة شبهة محصورة فيها علم إجمالي، حيث هناك احتمال المعصية يكون منجزا، أما إذا بدوي احتمال المعصية ما موجود في حكم العدم كما قلنا. لذلك يقول: ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل، هذا الجهل عذرا عقليا ولا عذر شرعي يا أخي. أما إذا كان عذر عقلي أو كان عذر شرعي، مثل من؟ أول خلنا نمثل ماذا؟ مثال الذي لا يكون عذرا، لا يكون عذرا هذا الجهل، فما في الشبهة المحصورة هسه، سواء كانت شبهة وجوبية أو كانت شبهة ماذا؟ تحريمية، مثل من مثلته؟ إن أن أعلم بأن أحدهما خمر، فارتكاب الواحد ارتكاب بالتالي لما يحتمل أنه معصية. ومرة هذا الشبهة وجوبية، مثل من أعلم بأن أحد الشيئين واجب، إما الجمعة وإما إما الظهر، وأترك هنا قل أترك لا تقل، هنا قل أترك ولا تقل أفعل، أترك أحدهما، هذا الترك يحتمل أنه معصية، ترك للواجب. على أي حال هنا في الشبهة المحصورة من ارتكب او من ترك احد الطرفين هو جاهل،
بأن هذا الطرف حرام، لكن هذا الجهل ليس عذرا عقليا، لا يكون معذور عقلا ولا شرعا. وإلا يعني ماذا؟ يعني وإن كان الجهل عذرا عقليا أو كان عذرا شرعيا، لم يتحقق احتمال المعصية، لأن هذا احتمال الحرام في حكم العدم ببركة إصالة البراءة. وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، يعني هذا الذي إناء الذي أشربه وإن كان من المحتمل أن يكون واقعا هو حرام، هو خامر، وبذلك خالفت الحكم الواقعي بالحرمة، لكن هذه المخالفة لا يصدق عليها معصية لأني معذور ببركة إصالة البراءة أو استصحاب البراءة. لذلك يقول وإلا لم يتحقق، يعني وإن كان الجهل عذرا عقليا أو شرعيا لم يتحقق احتمال المعصية، وإن تحقق احتمال المخالفة لأني خالفت الحكم الواقع، لكن هذا لا يصدق عليه معصية. ومثاله ماذا؟ هذا الذي لا يكون الاحتمال فيه والجهل لا يكون فيه الجهل عذرا، أي العفو يكون الجهل فيه عذرا عقليا أو شرعيا، يقول كما في موارد إصالة البراءة أو استصحاب براءة. إصالة البراءة كما لو فرضنا أنه شككت أن التدخين حرام أم ليس بحرام، هنا هذا مورد لإصالة البراءة. الأصل ماذا يقول؟ يقول رفع عن أمتي ما يعلمون، إذن ذمتي بريئة فارتكابي لا يكون معصية. أو على أن المورد يكون موردا لاستصحاب البراءة، يعني سابقا كانت ذمتي بريئة والآن أشك هل اشتغلت أم لم تشتغل بهذا الشيء. استصحاب البراءة ماذا يقول؟ يقول ذمتك بريئة وليس مشغولة بهذا الشيء، فهنا حينئذ أكون معذور عن عذرا شرعيا مثل هذا. ليش؟ بجريان استصحاب البراءة. على أي حال هذه أقسام ستة يا أخي، هذه الأقسام الستة قلت تشترك مع التجري بمعناه المصطلح من حيث الحكم، يعني من حيث القبح طبيعي الفاعلي. ثم يقول ان الاقسام الستة كلها مشتركة، او كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته، ومن حيث ماذا؟ بل جرأته وسوء سريرته. وإنما الكلام والخلاف والشجار بين العلماء أنه على الفعل المتجرى به هل يجزم أم لا، نحن قلنا لا، وإن كان بقية الأعلام قالوا نعم، لكن نحن قلنا لا. وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق، في ظنه سهل بدل العصيان لو كان يقول ماذا مثلا العقاب والذم والقبح، وليس كان أولى بدل كلمة لعله أولى من كلمة العصيان. يعني وإنما الكلام في ثبوت العقاب على الفعل، ثبوت القبح للفعل، ثبوت الذم للفعل، كان أنسب لعله. وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ظنه التجري، الكلام هنا، ونحن نفينا ذلك فيما سبق ولم نقبله. وعليك بالتأمل في كل من هذه الأقسام الستة لترى على أنه ماذا؟ بالي، هل هي مثلا قبيحة فقط قبح فاعلي، أو مضافا إلى القبح الفاعلي مثلا قبح فعلي وذم على الفعل وعقاب؟ لا بد تتأمل يا مولانا، ولنقرأ بعد هذا كلاما للشهيد الأول بالي، لنرى أن الشهيد الأول رضوان الله عليه من الموافقين بحمد الله عز وجل لنا. يقول لا يوجد قبح على الفعل، أو بالأحرى بالتعبير الصحيح يقول نحن من الموافقين. متقدم هو متقدم، لا معنى لأن نقول هو موافق لنا. أقرأ لك عبارته، قال الشهيد في كتاب المعروف بالقواعد المطبوع القواعد الفقهية ماذا يقول؟ هكذا يقول: لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها. هذا إشارة إلى أي قسم؟ قسم الأول من الأقسام الستة، والذي ذكرنا بالأمس أن الأخبار قد اختلفت فيه، بعضها يثبت العقاب عليه وبعضها ينفي يشير إليه. يقول لا تؤثر نية المعصية، إنسان إذا نوى المعصية قصد ارتكاب المعصية هذا لا يوجب عقاب، لا يوجب ذم، إلا إذا تلبس، هذا مطلب آخر، يعني ارتكب بالفعل، زاول بالفعل المعصية. وهو مما ثبت في الأخبار العفو عنه يجزم، يجزم يعني نية المعصية قصد المعصية، بل عفي عنها في الأخبار، رفع العقاب عنها، جزم بذلك. الشيخ الأنصاري بالأمس قال لا، اختلفت الأخبار وإلى آخره، هو يجزم بأنه بلي المعصية مرتفعة، العقاب مرتفع معفو عنه. ولو نوى المعصية، يشير إلى قسم آخر من تلك الأقسام الستة، يقول إذا فرض الإنسان نوى المعصية وتلبس بما يعتقد أنه بالي معصية، هذا إشارة إلى أي قسم؟ مثلا الثالث، مثلا مثل من يمثل له أمثلة عديدة يا أخي، أمثلة عديدة، يقول مثلا 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 ماذا رأى مثلا امرأة كما يمثل، تخيل أنها أجنبية فاجتمع بها أو معها ثم تبين أنها زوجته، هنا قصد ماذا؟ تلبس هذا الشخص أو قصد أن يجتمع مع هذه الإمرأة، يعني قصد ارتكاب المعصية وتلبس بما يعتقد أنه معصية لكن تبين أنه ليس بمعصية، أو مثلا زوجته أفرض لا يتيقن زوجته لكن كان يعتقد أنها حائض فاجتمع معها وتبين أنها طاهر كانت، وأمثلة أخرى هو يفرضها قدس سره. في هذه الحالة، في هذه الحالة يعني ما هي أي حالة؟ عن الإنسان يقصد ارتكاب المعصية ويتلبس بما يعتقد أنه معصية ثم يبين ويتضح أنها ليست معصية، هل أنه هذا عليه العقاب أو أنه ليس عليه العقاب؟ قال بلي، قال في مثل هذه الحالة يوجد نظر تأمل، من جهة يمكن أن يقال بأنه هذا بالتالي مجرد قصد للمعصية كان عنده، أما تلبس بالمعصية لم يحصل لأنه اتضح أنها زوجته، ففقط قصد لارتكاب المعصية موجود، أما تلبس بالمعصية حقيقة ليس بموجود. فإذا كان مجرد قصد، مجرد القصد قلنا بأنه هو جزم قدس سره بأنه معفو، هو جزم بأنه معفو عنه، إذن على هذا الأساس لا عقاب عليه. من هذا الجهة كذا قد يقال، من جهة أخرى قد يقال لا، هذا يستحق العقاب لأنه انتهك حرمة المولى وتجرأ على المولى، لأن أقدم على ارتكاب الشيء الذي يعتقد أنه معصية فهذا يستحق العقاب. لذلك يقول: ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، قلت هذا إشارة إلى القسم الثالث من تلك الأقسام الستة، فظهر خلافها، خلاف المعصية، يعني اتضح أنه ليس معصية، ففي تأثير هذه النية، هذا القصد، هذا القصد هل يؤثر؟ هل يضر؟ هل يوجب العقاب بالتالي؟ نظر في ذلك، نظر تأمل، من أنها لما لم تصادف المعصية، هذه النية لما لم تصادف المعصية يعني كانت مجرد نية بلا أن يرتكب المعصية، اتضح أنها زوجته، صارت كنية مجردة، يعني كأنها نية بلا إضافة، والنية بلا إضافة بلا زيادة ماذا قلنا قبل قليل؟ معفو عنها في الأخبار، وهو غير مؤاخذ بها يعني بسببها. من ناحية هذه قلنا يمكن أن يقال لا عقاب، أما من ناحية أخرى يمكن أن يقال عقاب موجود. ومن دلالتها، ومن دلالتها يعني دلالة هذه النية على انتهاك الحرمة، على شنو؟ جرأته على المعاصي. والآية أخ الإنسان الذي يقصد المعاصي ويتجرأ على المعاصي وينتهك حرمة المولى، ليس من البعيد أنه يستحق بالي مولانا، يستحق بالي، يستحق العقاب. ولذا يا أخي، ولذا يا أخي، من شرب ماء، ولذا يا أخي من شرب ماء تشبها بشرب الخمر، هذا من المحرمات لا يجوز. يعني هو يتناول ماء لكنه ماذا؟ يشبه شربه هذا بشرب الخمر. هذا ورد في الأخبار أنه ماذا؟ محرم. إذن يتضح على أنه النية إذا انضم إليها، إذا انضم إليها زيادات تلبس بما يعتقد أنه معصية أو كذا، هذا بلي، هذا يتضح على أنه بما أن فيه هتك للمولى، جرأة على المولى، هذا عليه ماذا؟ العقاب. أقول ذكر هذا الشاهد، أقول هذا الشاهد ليس بشاهد، هو أراد أن يستشهد على أنه يستحق العقاب بهذا الحكم بما ورد في الأخبار، من أن من تشرب الماء تشبها بالخمر بلي 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 هو يستحق العقاب. هذا أجنبي عن مقامنا بالكلية، هذا أجنبي عن مقامنا بالكلية يا أخي. إحنا محل كلامنا عن الإنسان يقصد ارتكاب معصية ويتلبس بما يعتقد أنه معصية لكن يتضح أنه ليس معصية. أما في هذا الإنسان الذي يشرب الماء حتما 100% يعلم أنه ماء وليس بخمر، إذا لم يقصد ارتكاب المعصية ولم يتلبس بما يعتقد أنه معصية، فأجنبي عن المقام بالكلية. بل الأخبار أثبتت العقاب عليه من باب ماذا؟ التشبه. هو أصل التشبه يا أخي، هو أصل التشبه يا أخي، أن الإنسان يتشبه بالمحرم، بالمحرم هو هذا في نفسه ماذا؟ في نفسه مبغوض للشارع ويستحق الإنسان عليه العقاب. نظير مثلا الرجل يتشبه بالمرأة كتشبه، هو هذا نفسه مبغوض. نظير مثلا المسلم يتشبه ماذا؟ بالكافر في ملابسه أو في ماذا؟ بعض الأوضاع الأخرى، هذا بنفسه هو ماذا؟ مبغوض. هنا أيضا ماذا؟ إنسان يشرب الماء متشبها بشرب الخمر، هو هذا بنفسه ماذا؟ مبغوض وأجنبي عن المقام ماذا؟ بالكلية. فلا وجه أبدا للاستشهاد، فلا وجه أبدا للاستشهاد به. اللهم ما أدري سأنا أقوله وما تبني فيه تأمل، الاستشهاد به من باب الأولوية. يعني إذا الإنسان شرب الماء متشبها إذا كان يستحق العقاب، فبالأولى حينئذ إذا شرب الماء قاصدا أنه باعتقاد أنه خمر مثلا وتبين أنه ليس بخام، كان يتخيل أنه خام وتبين أنه ليس بخام، هذا بالأولى، هذا بعد أولوية. بس إذا تمت الأولى لا بس، بس يظهر الشهيد الأول من كلام أنه ما ليس مقصود هذه الأولوية. أقرأ عبارته يا أخي. وقد ذكر بعض الأصحاب، هذا استشهاد علاما على هذا الذي ذكره من أنه هذا النية تدل على انتهاك الحرمة والجرأة على المعاصي، يعني إذن يستحق العقاب، يريد يستشهد لشاهد. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح تشبيها أو تشبها بشرب المسكري فعلى حراما، ولعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح. يقول ولعله هذا من شرب المباح تشبيها، لعله قالوا بأنه حرام لا لمجرد أنه فقط نية، بل انضم إليه ماذا بعض الأفعال مثل تناول الإناء والكأس بقصد أنه مثلا وتشبها بأنه خمر إلى آخره. على أي حال يظهر على أنه ماذا الشهيد الأول من قوله ولعله ليس لمجرد النية يتضح على أنه ليس مقصود التمسك ماذا بالأولوية. إذا ليس مقصود التمسك بالأولوية هذا الاستشهاد هذا الشاهد ليس بشاهد كما قلنا. على أي حال ثم يأخذ قدس سره الشريف يأخذ بذكر بعض الأمثلة لهذه الحالة الثالث القسم الثالث، يعني أن الإنسان يقصد المعصية بما يحتمل أنه بما يعتقد أنه معصية ولكنه ليس معصية واقعا. مثلنا بمثال الزوجة وغير الزوجة، لذلك قال ويتصور محل النظر في صور محل النظر، يعني محل النظر عن هذا هو قال مو في هذه الحالة نظر العبارة هكذا كانت، ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية ففي تأثير هذه النية النظر. يقول راح أمثل لك أمثلة لموارد النظر هذه كأمثلة حينئذ موارد النظر الذي هي ماذا هذا القسم الثالث. عبارة أخرى سوف أذكر لك أمثلة له، منها ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية، وإنما قيد بمنزل الغير لأنه عادة ماذا الأجنبية تكون في منزل الغير، فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته، ومنها ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة، ومنها ما لو هجم على طعام بيد غيره بناء للغير تبين لا ملك فأكله فتبين أنه ملكه، ومنها ما لو ذبح شاة بظن أنها للغير بقصد أن يعتدي على الغير بذبح لهذا الشاة فظهرت ملكه، ومنها ظهرت الشاة يعني ملكه، ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة يعني معصومة الدم غير مهدورة الدم فبانت مهدورة يعني مهدورة الدم. في هذه الحالات في هذه الأمثلة الذي هي ماذا أمثلة للقسم الثالث قلت بل قلنا في ثبوت العقاب ماذا نظر من ناحية على أنه هذا يمكن أن يقال مجرد قصد لأنه لم تحصل المعصية حقيقة منه، ومن ناحية قلنا على أنه انتهاك للمولى لحرمة المولى موجود فيستحق العقاب. فإحنا إذا سألوا عن رأينا إحنا اتضح أنه رأينا ماذا رأي ما عندنا، إحنا نقول فيه تردد اتتبع بعد فيه تردد وإشكال هتش بعد كان إحنا بلي هتش بلي، لكن العامة لهم رأيان في هذا في هذه الحالة العامة لهم رأيان. الرأي الأول وقد قال بعض العامة يحكم بفسق المتعاطي لذلك، يعني من يرتكب هذه الأمثلة بل حكموا بفسقه، نحن ماذا تأملنا لكن هم حكموا بفسقه، نحن ترددنا لكن هم حكموا بفسقه، لماذا لدلالته لدلالة ارتكابه على عدم المبالاة بالمعاصي. وبعد ماذا قالوا ويعاقب في الآخرة ما لم يتوب، اللهم إلا إذا تاب في الدنيا، إذا لم يتوب في الآخرة كيف يعاقب؟ يعاقب بعقاب متوسط بين الذنب الصغير وبين الذنب الكبير، بين الصغيرة المعصية الصغيرة والكبيرة. الشهيد رضوان الله عليه يقول كلا هذين الأمرين اللذين ذكرتموهما محل للتأمل لم يثبتا بدليل. من قال بأنه فاسق؟ وعلى تقدير أنه فاسق من أين أتيتم بأنه في الآخرة يعاقب بالعقاب المتوسطي؟ وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب، تحكم يعني قول حكم بلا دليل، وتخرص على الغيب يعني أنتم ماذا تخمنوا، التخرص والتخمين على الغيب يعني بشيء غائب عنكم لا تعلمونه تقولون به بلي هذا تخرص بلي غير مقبول.
انتهى كلام ماذا؟ الشهيد الأول. إذن الشهيد الأول تعرض إلى قسمين، الأول والثالث من الأقسام الستة، بقية الأقسام لم يشر إليها. وبهذا ننهي حديثنا عن التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. التنبيه الثاني عقدناه للرد على الإخباريين. في الدرس الأول أو الثاني، في المحاضرة الأولى أو الثانية، ذكرنا إذا تتذكرون، ذكرنا أن القطع موضوعي وطريقي. قلنا إذا أخذ في الموضوع سمي موضوعية، وإذا لم يؤخذ سمي طريقية. وذكرت شيء مائز ثاني ذكرته، مائز ثاني ذكرته يا أخي، قلت إذا الحكم ثابت للشيء الواقعي بوجوده الواقعي، يعني الحرمة ثابتة لذات الخمر الواقعي، فهذا القطع أقصى ما يكون طريق لإثبات أنه خمر، وليس له دور في إثبات الحرمة، هذا يعبر عنه. وأما إذا فرض أن الحرمة ثابت، الحكم ثابت لا لذات الشيء بل للشيء المعلوم، هذا القطع يسمى بالقطع الموضوعي. وقلنا إذا تتذكرون القطع الطريقي، القطع الطريقي حجة من أي سبب كان، سواء حصل إذا تتذكرون هكذا قلت، سواء حصل من مقدمات شرعية من كتاب أو سنة، يعني نظرنا مرة إنسان ينظر إلى الكتاب والسنة ويحصل له القطع، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى آخره، من نظر في هذه الآيات يحصل له قطع بأن الحج واجب، بأن الزكاة واجبة، بأن 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 بأن، هذا قطع حصل من الكتاب والسنة. ومر القطع يحصل لا من الكتاب والسنة، من مقدمات عقلية، مثل من مقدمة الواجب واجب، هذا من أين حصلناه؟ من حكم العقل. العقل يقول هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو حرمة الضد مثلا، حرمة الضد أيضا ماذا؟ ضد الواجب، أيضا مستنتجة من الملازمة العقلية بين وجوب الشيء وحرمة ضده. جميع أبحاث الملازمات يا أخي القطع فيها ناشئ من العقل. نحن فيما سبق قلنا بأن القطع سواء حصل من عقل أم حصل من شرع، على كلا التقديرين هو حجة. لماذا؟ النقطة اللي بيناها إذا تتذكرون ماذا قلت؟ لأنه طريق على جميع، من أي سبب حصل هو طريق، فما دام طريق إلى الواقع ويرى الإنسان به الواقع فهو حجة، ولو نهى الشارع عنه يلزم من ذلك التناقض في نظري، هكذا قلنا القاطعي. ولكن الإخباريين هسا لعله بل للاحتياط نقول جماعة منهم، ونسب إلى جماعة منهم بل أن القطع إذا كان حاصلا من مقدمات شرعية، يعني من الكتاب والسنة، فهو حجة. أما إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية من العقل فهو ليس بحجة، لكثرة عللوا بهذا، لكثرة الخطأ في المباحث العقلية. المباحث العقلية كثير ما يخطأ الإنسان فيها، هذه كثرة الخطأ صارت سبب إلى أن الإخباريين ماذا؟ إلى أن الإخباريين ماذا؟ إلى أن البالي بالي بالي. هذا شبيه يا أخي، شبيه هذه الفكرة، هذا التفكير يوجد ماذا؟ عند التجريبيين.
الذين يقولون بأن الأساس الوحيد للمعرفة هو التجربة هو الحس دون العقل لكثرة الخطأ ماذا في الأحكام وفي الأبحاث وفي التفكيرات العقلية. هذه الفكرة شبيهة ماذا؟ بل لعله أحد الأعلام ينقل عنه يقول بأن الإخبارية أخذوا هذه الفكرة، فكرة أن القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة، ينسب إلى السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، أنه يقول هذه الفكرة مأخوذة من الفكر الأوروبي. لكن بلي هذا محل تأمل واضح، الأفكار الأوروبية تولدت بعد الإخباريين، بعد ملا أمين الاسترابادي. ملا أمين متقدم مولانا، لا متأبالي، ما أدرس السيد البروجردي مع اطلاعه الواسع في مجال التاريخ كيف هكذا قال. بل على أي حال والله العالم، على أي حال نسب إلى الإخباريين بأن القطع إذا كان حاصلا من العقل فهو ليس بحجة، أما إذا كان حاصلا من الشرع من مقدمات شرعية سمعية فهو حجة. وردنا عليهم نقول لهم هكذا يقول الشيخ الأنصاري: في مقصودكم احتمالات، فإما أن تقصدوا من كلامكم هذا أن الإنسان إذا حصل له القطع من العقل، هذا القطع بعد حصوله ليس بحجة، الشارع نهى عنه، الشارع لم يعتني به. أنا قطعت بأن مقدمة الواجب واجبة، قطعت 100%، لكن الشارع بعد حصول هذا القطع يقول: يا شيخ قطعك ليس بحجة، لا تعتني. إذا كان هذا هو المقصود لكم، فجوابه ما تقدم سابقا من أنه يلزم التناقض في نظر القاطع. أنا ما دام قطعت بأن مقدمة الواجب واجبة، لا يمكن للشارع أن يردع، وإلا يلزم في نظري يجتمع الوجوب، وجوب المقدمة وعدم وجوبه. وإن كان مقصودكم من هذا الكلام ليس ما تقدم، بلي يعني ليس مقصودكم أنه القطع بعد حصوله الشارع نهى عنه، لا لا لا، بعد حصوله، حينما حصل انتهى، بعد الشارع لا يمكن أن ينهى عنه، وإنما الشارع نهى عن الولوج والدخول منذ البداية في المقدمات العقلية. يعني الشارع من البداية قال للناس: يا أيها الناس، العقل اتركوه، المباحث العقلية ماذا، لا تطرقوا بابها. فنهي عن ولوج والخوض في المباحث العقلية، فمن خاض وحصل له القطع وكان القطع مخطئا فلا يكون يوم القيامة معذورا. فيوم القيامة لا نقول له قطعك ليس بحجة، كلا، هذا لا يمكن، وإنما يضرب عصا أو أكثر من عصا. لماذا خفت في هذه الطرق، في هذه المطالب العقلية، وقد ردعناك من الأول؟ نظير الإنسان أنت تنهاه عن دخول في طريق، في شارع، تقول له: هذا الشارع خطر، من المحتمل فيه حيوان مفترس، فإذا دخل بعد أن افترسه السبع وأكله انتهى، ولا نعاقبه لماذا أكلته، قل وكلت بعد جزه، وإنما يعاقب لماذا دخلت وقد نهيناك من الأول في الدخول. هنا نقول الشارع من الأول نهى عن الدخول في المطالب العقلية من جهة كثرة الخطأ في المطالب العقلية، ودعمهم بالبداية من جهة كثرة الخطأ، من جهة كثرة. إذا كان هذا مقصودكم هذا أمر معقول، أمر ممكن، أن الشارع منذ البداية ينهى عن الدخول في المطالب العقلية، لا أنه بعد حصول القطعي يرجع عن القطعي، لا لا لا، كما كان على احتمال الأول. ذاك ليس بمعقول، ليس بممكن، ذاك مستحيل، لأنه يلزم التناقض. لا، وإنما يرجع عن الولوج في المطالب العقلية، هذا أمر معقول من الأول بل ينهى، لكن يحتاج إلى مثبت هذا الكلام. ومن أين تثبتون على أنه على أنه على أنه على أنه الشارع قد ردع، الشارع قد نهى عن الدخول في المطالب العقلية؟ هذا لم يثبت. ومجرد قولكم إن المطالب العقلية كثيرة الخطأ، هذا عهدته عليكم. الخطأ كما كثير في المقدمات العقلية كثير في المقدمات الشرعية. فهم الإنسان ينظر في الكتاب والسنة ماذا، ويخطأ في فهم الكتاب والسنة، كم يخطأ يا أخي. فإذا على هذا الأساس الاحتمال الأول لو كان هو المقصود مستحيل لأنه يلزم التناقض، الاحتمال الثاني لو كان هو المقصود ممكن لكن لا مثبت لا دليل عليه. ثم يقول قدس سره الشيخ الأنصاري، يقول انتهى كلامنا مع الإخباريين، انتهى. لكن يا أخي ما أدري من سوء حظنا أو من حسن حظنا، ما أدري شقولا، عثرت بعد ذلك على الكتاب الفوائد المدنية لملا أمين الاسترابادي شيخ الإخباريين، وفي ذلك الكتاب كلام يتعرف فيه حول هذا المطلب، وسوف أذكر لكم كلامه غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. هذا المقدار أطبقه. الثاني، التنبيه الثاني، إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا، يعني في المورد الذي يكون العلم فيه كاشف محض، كاشف محض يعني ماذا؟ مجرد طريق. لا فرق بين أسبابه، بين أسباب العلم، لكن ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الإخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير الضرورة، طبيعة غير الضرورة. أما إذا كان ضرورية بمثابة واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا القطع الذي يحصل من هكذا المقدمات عقلية، بالي بالي، هذا هذا حجة، لأن وجود الله عز وجل هو أصلا عرفناه بما بهذا العقل البديهي الفطري الكذا، فهذا حجة يا مولاي، إنه حجة من حجج الملك المنان كما يأتينا في كلام صاحب الحدائق هذه التعبيرات. وينسب لكثرة وقوع، عللوا بكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها في العقليات في المقدمات العقلية، فلا يمكن الركون إلى شيء منها، يعني الاعتماد إلى شيء من هذه المقدمات العقلية. خو احنا ردنا عليهم، هذا ردنا عليهم. فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، يعني بعد ما حصل القطع، هذا القطع ليس بحجة ولا يجوز اعتماد عليه، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، يعني بما أنه طريق، إذا لا بما أنه موضوع، إذا موضوعي قلنا لا بأس يمكن تحديده، أما إذا بما أنه كاشف لا يمكن تحديده. ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره، هذا نسيت أنا ذكره في الشرح، يقول لو أمكن في القطع العقلي أن يردع الشارع عنه، إذن في القطع الشرعي أيضا يمكن، إذن في القطع الشرعي بعد حصوله أيضا يمكن، تسلمون يمكن أن يردع عنه، لا فرق بينهما. ولو أمكن الحكم بعدم اعتبار هذا القطع العقلي لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية، طابق النعل بالنعل يا أخي تماما. وإن أرادوا، مع أنه لا يمكن في القطع الشرعي لأنه يلزم التناقض، فإذن في القطع العقلي أيضا لا يمكن، هذا الاحتمال الثاني في كلامهم. وإن أرادوا عدم جواز الخوف في المطالب، أنه من الأول أنت لا تتدخل في المطالب، لا تقرب هذا الباب لأنه مظلم كثير الخطأ. وإن أرادوا عدم جواز الخوف في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، من جهة نهينا عن الولوج والخوض والدخول لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، يعني في المطالب العقلية، فلو سلم ذلك، أولا من قال أنه كثيرة ماذا الخطأ؟ وإذا كثيرة الخطأ في الشرعيات أيضا ماذا كثيرة الخطأ؟ فلو سلم هذا الكلام وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في غام المطالب من الأدلة، فله وجه. لو أغمض هذا كلام كله وجه معقول، يعني ممكن لكن قلنا لا مثبت له لم يثبت ذلك. وحينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق يعني قطعا مخطئا بما لا يوافق الحكم الواقعي لا يعذر، يعني يوم القيامة يعاقب، لكن يعاقب لماذا ولشت وخفت؟ هذا الباب لتقصيري في مقدمات التحصيل، يعني تحصيل القطع لأنه دخلت هذا الباب المظلم. إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ، من قال بأنه بل المطالب العقلية كثيرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، الخطأ هنا أكثر من الخطأ في المطالب الشرعية، هذا من أين تأتون به؟ وقد عثرت اطلعت يا أخي بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاستربادي في فوائده المدنية، قال غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.